أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد محمد. ما زلنا في إعمال المصدر. قال: وإعمال اسم المصدر قليل، ومن ادعى الإجماع على جواز إعماله فقد وهمه. أنه لا يوجد إجماع على أنه يجوز الإعمال، إعماله قليل، وعلى أنه هناك إجماع على جواز الإعمال، فإن الخلاف في ذلك مشهور. يعني يوجد خلاف في أن اسم المصدر يعمل أو لا يعمل. وقال الصيمري: إعماله شاذ، يعني الأصل أنه لا يعمل، وهذا مخالف لهم ومن النحويين، فلا يوجد الإجماع بمخالفة الشخص المعتبر. وأنشد كفرا البيت 250 على أن الإعمال شاذ هنا، عطائك 100. وقال ضياء الدين بن العلج في البسيط، كتابه البسيط: ولا يبعد أن ما قام مقام المصدر يعمل عمله. ما يقوم مقام المصدر مثل اسم المصدر يقوم بنفس العمل. ونقل عن بعضهم أنه قد أجاز ذلك قياسا، يعني تكون قاعدة يمكن القياس عليها، فيكون اسم المصدر عاملا كما أن المصدر يكون عاملا. وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله. يضاف المصدر إلى الفاعل فيجره، ثم ينصب المفعول، نحو: عجبت من شرب زيد العسل. فزيد مضاف إليه، ولكنه بالأصل هو الفاعل، لأنه حينما نقول يشرب زيد العسل فتأتي بالمصدر، فالفاعل يصير مضاف إليه، ويتكون الإضافة هنا من باب إضافة المصدر إلى الفاعل. ويضاف المصدر إلى المفعول، ثم يرفع الفاعل، نحو: عجبت من شرب العسل زيد، لأن العسل في المعنى هو المفعول به، فأضفنا المصدر إلى المفعول به، فيكون من باب إضافة المصدر إلى المفعول، وزيد فاعل للمصدر. أيه فيهم؟ أي كلمة؟ مثال أول الثاني. شرب زيد، زيد مضاف إليه، وهو فاعل في الأصل، هو الفاعل، ونذكر أنه من باب إضافة المصدر إلى الفاعل.
المصدر زيد،
مصدر شرب، وزيد مضاف إليه اللي هو بالأصل كان فاعل. إذا ذكرنا اسم مصدر راح تقول اسم المصدر، وإذا كان مصدر تقول المصدر. ومنه قوله: تنفي يداها الحصى في كل هاجرة، في كل هاجرة أو هاجرة تنمو، فهم حاطين هني بالنصب هاجرة لأنه مضاف إليه عليكم السلام. نفي الدراهيم تنقاد الصياريف. يصلها تنقاد الصياريف، تنقاد الصياريف، تنقاد من نقد، تنقاد اسم مصدر مثل تذكار، تنقاد مصدر لنقد، نقد تنقاد، نقدا أو تنقاد. فعندنا مصدر والصياريف بالأصل هو الفاعل، صار مضاف إليه، فهذا من باب إضافة المصدر إلى فاعله. تنقاد مو فعل، تنقاد المصدر. وعندنا نعم سياريفي، لا سياريفي بطلع اشتبهت او شيء، سياريفو لكن تنقاد مصدر اسم، وما يأتي بعد المصدر هو المضاف اليه، لكن هذا السياريف هو الفاعل، يعني نقد السياريف صار تنقاد السياريف، يعني مصدر ومضاف اليه. لا لا لا، مضاف إليه وهو في أصله الفاعل. الإنسان راح يذكر أنه في قضية محله، محله يكون الرفع، يمكن أنه من باب قول أنه والمرفوع محلا، يعني في محل رفع، هذا ما يتناسب مع الإعراب، يقول أنه كذا وفي محل رفع. نعم في أصله فاعل، فهو قاعد ينظر إلى الفاعل مو أنه في محل كذا. يذكر الآن بعد قليل أنه مرفوع محلا.
يرفع
شيء
نعم، يعني يقول أنه مضاف إلى المجرور وفي محل،
لا راح يذكر بأنه في حالة العطف نراعي اللفظ أو نراعي المحل فيكون مرفوع محلا، بس ما يقصد في الإعراب، يعني ما أعتقد أنه يقصد في الإعراب أن نقول في محل رفع، في محل رفع أو يقول مبني مثلا في مكان الفاعل نقول في محل رفع، أما هني فقط أنه ننظر إلى أصله، أنه في أصله كان مرفوعا فنجعله مرفوعا على محله، يعني محله الأصلي. الآن إن شاء الله نوصل هناك أقول لكم إياه.
أقوى شخنا هي إضافة المرفوع أو الفاعل المصدر
مضاف إليه، لا يقول مضاف إليه مجرور،
يعني هي
قاعدة ولا مثلا حالة ثانية. لا هو أما يكون المضاف إليه قد يكون فاعل قد يكون مفعول وقد ما يكون لا فاعل ولا مفعول.
أقصد يعني لما يكون المضاف إليه حالة يكون المصدر أو الفاعل
مثلا. المصدر إلى الفاعل أو فاعل المصدر. فعندي تنقاد الصياريف، قبلها عندي نفي الدراهيم، الدراهيم مفعول بالأصل ونفي مصدر، فصار من باب إضافة المصدر إلى المفعول. فإذن هنا شاهدين في البيت، إضافة المصدر إلى المفعول نفي الدراهيم، وإضافة المصدر إلى الفاعل تنقاد الصياريف. وليس هذا الثاني مخصوصا بالضرورة، أي ثاني يقصد؟ أي ثاني يقصد؟ الثاني وين نروح ندور الثاني؟ يعني في إضافة المصدر إلى المفعول ثم رفع الفاعل، يعني المثال الثاني عجبت من شرب العسل زيد، عجبت من شرب العسل زيد، يعني إضافة المصدر إلى المفعول ثم رفع الثاني. خلينا نرجع إلى المثال، يضاف المصدر إلى الفاعل فط الأول وإلى المفعول ثم يرفع الفاعل، هذا الثاني. حتى من نرجع للثاني يكون عندنا أول وثاني، فإذن في أول العبارة يضاف المصدر إلى الفاعل، نخليه الأول، وإلى المفعول ثم يرفع الفاعل، هذا الثاني. حتى العبارة بعدين نقدر نرجع، يصير عندنا اشتباه. وليس هذا الثاني مخصوصا بالضرورة، نقول أنه إضافة المصدر إلى المفعول ثم نرفع الفاعل، أنه نقول هل هذا مخصوص بالضرورة فقط ولا لا؟ المثال الأول هو الشيء الاعتيادي، أنك إذا وجد فاعل ومفعول الأصل أن تضيف المصدر إلى الفاعل، خلافا لبعضهم، البعض قال لا إذا كان في ضرورة، أما الأصل أن المصدر يضاف إلى الفاعل لا إلى المفعول مع وجود الفاعل. وجعل منه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، حج مصدر، البيت مفعول، ومن فاعل. فصار عندي إضافة المصدر إلى المفعول ثم ذكر الفاعل. البيت مفعول به، حج البيت، صارت حج البيت. ومن فاعل يعني يحج الذي يستطيع البيت، يحج الذي يستطيع البيت. فأعرب من فاعلا بحج فاصلة هني عندي فاصلة ورد، ورد بأنه إذا أخذنا على أساس أنه إضافة المصدر إلى المفعول، ما هو المعنى؟ يكون المعنى ولله على جميع الناس أن يحج البيت المستطيع. فإذا المستطيع لم يحج البيت فمعنى ذلك أن جميع الناس مأثومين. فهم العبارة؟ أنه المستطيع يجب أن يذهب إلى الحج، أسقط التكليف عن جميع الناس مسقط عنه، وإذا المستطيع لم يذهب إلى الحج كل الناس مأثومين. إذا فسرنا على أساس هذا الإعراب، فإذا نرد هذا المعنى، لأنه لا يصح أن المستطيع لا يذهب وغيره يتحمل الإثم والذنب، هو يتحمل الإثم، فإذا هذا المعنى لا يصح وليس كذلك، يعني ليس هذا الإعراب هو المطلوب، ليس هذا المعنى هو المطلوب. ما هو الإعراب الذي يتناسب مع أنه إذا المستطيع لم يذهب إلى الحج فهو يكون مأثوم دون الناس؟ الناس شنو شغلهم مع هذا المستطيع الذي لا يذهب إلى الحج؟ في الإعراب الثاني فمن بدل من الناس، والتقدير ولله على الناس مستطيعهم حج البيت. ولله على الناس مستطيعهم، يعني ولله على المستطيع من الناس حج البيت. بدل بعض من كل، فيصير المعنى ولله على المستطيع من الناس حج البيت. فإذا المستطيع لم يذهب إلى البيت إلى الحج معنى ذلك أنه هو المأثوم دون سائر الناس، هو يصير بدل. بدل ما نقول هو فاعل راح يصير عندي بدل حتى يصح المعنى.
من اسم موصول،
من اسم موصول بمعنى الذي، من استطاع تحولها الى اسم فاعل مستطيع. فصار من بدل من الناس، والجملة بعدها جملة الصلة لا محل لها من الإعراب. خلصنا، واضح شلون البدلية؟ بدل بعض من كل.
الإعراب الأول شيء
من إعراب الآية. إذا قلنا بأن من فاعل يجب على الناس، يجب على الناس حج المستطيع إلى البيت، يجب على الناس أن يحج المستطيع إلى البيت الحرام. شنو وجوب على الناس والمستطيع يذهب إلى البيت الحرام؟ إذا المستطيع لم يذهب إلى البيت الحرام يعني الناس كلهم مأثومين، لما صار وجوب على كل الناس لازمهم إذا أكو أحد مستطيع يجبرون على الذهاب إلى الحج. ما عندهم مجال يجبرون على شنو يعني، لأن واجب عليهم تكليف عليهم إن أذاك مستطيع في العالم الإسلامي مستطيع طبعا للحج الواجب مزاجه ما يروح زين، لازم الناس يجبرون على الحج لأنه هو يصير الناس صاروا مأثومين، فيصير تكليف شرعي على الناس أن يجبروا المستطيع للذهاب إلى الحج، يأخذونه لو يقطونه بالسيارة ويودونه، بصير هذا معنى الآية. أما إذا قلنا لا مو هذا المعنى، المعنى أنه يجب على المستطيع أن يذهب إلى الحج، فإذا لم يذهب المستطيع هو المأثوم دون سائر الناس، فبهالطريقة لابد أن نغير الإعراب من أن تكون من فاعل إلى من يكون بدل عن الناس، فيصير المعنى حينما نقول بدل يعني شيل الناس حط المستطيع مكان الناس. نعم، لأن يعني بدل يكون بدل المبدل منه، يعني تحذف المبدل منه ويكون البدل مكانه، يعني ولله على المستطيع حج البيت، فإذا لم يذهب المستطيع يكون هو المأثوم. مثل تقول أكلت الرغيف ثلثه، أنت إيش كثر تأكلت من الرغيف؟ ثلث الرغيف. كذلك هنا يجب على الناس المستطيع، يعني يجب على المستطيع مو كل الناس. مرة قلنا أنه المعنى أنت تنظر مرة أنه في عالم الألفاظ، الإعراب ينظر لعالم الألفاظ، يعني قد يكون في المعنى هو فاعل أنه يجب على من؟ على المستطيع، يعني المستطيع يذهب. نعم بالمعنى قد يكون هذا أنه هو الفاعل، بس مو نظرنا إلى المعنى الآن في عالم الواقع أو المعنى المرتبط بعالم الألفاظ، نظرنا إلى الألفاظ أن اللفظ هو نعرب أنه مثل ما صار إضافة المصدر إلى الفاعل هو فاعل في المعنى، ولكن يكون مضاف إليه في الإعراب يعني في عالم الألفاظ. بعد عندنا إعراب ثاني، وقيل من مبتدأ ولله على الناس حج البيت، انتهت الجملة، يجب على الناس أن يذهبوا إلى الحج، انتهت الجملة. ما ذكر الشروط، مسألة شرعية، مسألة رقم واحد في الحج، يجب على الناس أن يذهبوا إلى الحج. بعدين يقول شروط الذهاب إلى الحج الاستطاعة مثلا، فيجب عليهم نعم يجب، بعدين يذكر الشروط، فإذن ولله على الناس حج البيت، انتهت الجملة. جملة جديدة، من استطاع إليه سبيلا فإنه يجب عليه الذهاب إلى الحج، صار عندي مبتدأ والخبر مقدر بقرينة الجملة الأولى، من استطاع إليه سبيلا يجب عليه أن يذهب إلى الحج، فتقدر الخبر، فعندي من مبتدأ والخبر يكون محذوف، والتقدير من استطاع منهم فعليه ذلك.
طب يستفيد العام بالخاص، ممكن يكون جديد
مرة ثانية
مقيد الحكم العام
مثلا بال... نعم طبعا بالشرط، اكو شروط موجودة، المسألة قد احيانا ما تذكر لك الشروط، يجب على المكلف ان يصلي، بعدين يذكر من شروط الصلاة الوضوء، مو بالضرورة المسألة تكون تامة مع الشروط، يجب على كل مكلف أن يصلي بس انتهت، تقول ما ذكر شيء، نقول لا شروط الصلاة أن يأتي أن تكون على طهارة مثلا، أن تستقبل القبلة، أن يكون لباسك غير نجس، طهارة الجسدية، وتيك الشروط بعدين. فإذن يجب على الناس حج البيت، ما هي الشروط؟ الاستطاعة، من استطاع يجب عليه أن يذهب إلى الحج، فصار عندي من مبتدأ والخبر مقدر بقرينة الجملة الأولى.
من بدل من الناس؟
نعم.
يعني بدل مقاتل مستطيعهم.
مرة ثانية بدل شنو؟ لا إحنا هاي من استطاع شنو معناته؟ قاعد يعطيك المعنى. يعني المستطيع. من يكتب يعني الكاتب. فهو قاعد يعطيك المعنى حتى تبين لك شلون بدل، ولا هي بالأصل ولله على الناس من استطاع، فمن صر البدل في الإعراب، ما معنى من استطاع؟ يعني المستطيع، فإن قاعد يعطيك معنى المعنى الذي يريده حتى يبين شلون هذا بدل.
يعني ثلاث معاني.
هنا لا ثلاث، المعنى الأول والمعنى الثاني، المعنى الثاني انتر قسمة قسمين، ان مرة تخليه انه بدل ومرة تخليه مبتدأ. ليش قال قيل لأن عدم التقدير أولى من التقدير. الأصل أنك ما تقدر، فعلى إعراب البدلية ما يحتاج إلى تقدير، على إعراب المبتدأ يحتاج إلى تقدير. فما دام أن المعنى يمكن أخذه بدون تقدير فما تحتاج أنك تقدر. لذلك قال قيل لتضعيف هذا القول. عادة إذا يأتي في الكتب قيل يعني يدل على ضعف هذا القول، مردود هذا القول.
البلاغ
شنو؟
البلاغ يشجع من التحدث.
إيه إيه لا احنا قال تذكر معاني اكثر، تذكر اشياء اكثر بالكلام، يعني انه تذكر تشبيهات اكثر، تذكر يصير بلاغة اكثر من حيث التكثير والتمثيل. طبعا نعم اكو حد، بس لازم من وجود القرينة احيانا لما نتقدر يكون اكو داعي للتقدير، لان عدم التقدير اولى، هو دائما يكون عدم التقدير. الكلام البليغ كل ما الانسان يقدر يقلل ما قل ودل ياخذها، احيانا تقدر تفصل من باب عندك معاني اكثر تبي تبينها. ويضاف المصدر، هذا الواضح العبارات السابقة، ويضاف المصدر أيضا إلى الظرف، صار عندي إضافة إلى الفاعل إلى المفعول الآن إلى الظرف، ثم يرفع الفاعل وينصب المفعول، نحو عجبت من ضرب اليوم زيد عمرا، مفروض هي من ضرب زيد عمرا اليوم، يوم ظرف، فجعلنا هذا الظرف مضاف إليه، فصار من باب إضافة المصدر إلى ظرف الزمان، أصله ظرف الزمان، فالأحسن مضاف إليه مجرور وزيد فاعل وعمرا مفعول به. في سؤال شلون إضافة الصفة؟ لا قل هذا من حط مثال، مثلا زيد بتقول مثلا تقدر تخلي الصفة بس ما يكون مضاف إليه بعد، مو بابنا تحط ضرب صفة لضرب، عجبت من ضرب شديد مثلا، بعد ما يصير من باب الإضافة، يكون الباب النعت. في سؤال؟ مثلا ضرب شديد، لا تقدر تقول من شديد ضرب، تعكس من شديد ضرب، تقدر تعكس النعت والمنعوت، فيصير شديد ضرب يصير مضاف مضاف إليه، لا بعد يصير المصدر هو المضاف إليه، يصير المصدر هو المضاف إليه. وجر ما يتبع ما جر ومن راعى في الاتباع المحل فحسن. اذا اضيف المصدر الى الفاعل ففاعله يكون مجرورا لفظا مرفوعا محلا، يعني على اصله انه يكون مرفوع على الاصل. الان هل يجوز ان نقول في محل رفع؟ لحسب كلامي يقول نعم، لأنه لحسب ما يقول هو أنه نستطيع أن نقول نضاف إليه مجرور في محل رفع، يعني حتى يصير الإتباع والعطف، فيجوز في تابعه من الصفة والعطف وغيرهما مراعاة اللفظ فيجر ومراعاة المحل فيرفع، فتقول عجبت من شرب زيد الظريف والظريف، طبعا جملتين، عجبت من شرب زيد الظريف، صر نعت لزيد مجرور، او عجبت من شرب زيد الظريف ايضا نعت، لكن يكون نعت على محل زيد. قلنا وفي اصله فاعل، وفي اصله فاعل تذكر في الاعراب،
ما نقول مرفوع المحل،
قلنا كان في محرف،
لا
قلنا انه نضيف على حسب كلامي تحط في محل رفع فاعل في محل رفع حتى يصير العطف. ومن اتباعه على المحل قوله نشوف اذا نعت المعقب باعتباره ما ذاك نشوف هامش ايضا نعت المظلوم نعت للمعقب باعتبار المحل لانه وان كان مجرور اللفظ مرفوع المحل لكن نقدر نقول في محل رفع لو ما نقدر نقول ما نبين انه تقدر تقول بس ما يفهم من عبارتي انه اذا قلنا على المحل تذكر انه في محل رفع على اساس على اصله انه فاعل. حتى تهجر في الرواح وهاجها طلب المعقب حاط السكون على العين هي المعقب طلب المعقب عندك فتحة على العين فتحة على العين فتحة فهاي عندنا احنا سكون على العين غيرها الى فتحة على العين طلب المعقب حقه المظلوم فالمعقب هو الفاعل بالاصل مضاف اليه المصدر طلب طلب مصدر المعقب مضاف اليه وهو فاعل في الاصل المظلوم نعت للفاعل اللي هو المعقب فنقول مضاف اليه مجرور لفظا مرفوع محلا مجرور علامة جر الكسر الظاهر على اخره في محرف على حسب ما يفهم من العبارات المظلوم نعت للمعقب مرفوع ورفعه على اساس المحل على محل المعقب
بالحاسبه من المصدر الى فاعله هو في المعقب بعدين داخل في شخصه هم بعد مفعول به المصدر الذي
مضاف اي وين تقصد ايه فيهم الحق هو كلمة حق الحق بعد مو مضاف اليه مفعول به ما عندك اضافة
مرة اضافة المصدر المعقد ومرة اضافة المصدر
تقدر تحط احنا قال انه يجوز تقدر نعم تقدر ممكن تخلي طلب حقه مثلا طلب المعقب حقه بس هنا راح يصير فاصل بين المضاف والمضاف اليه راح يصير فاعل فاصل بين المضاف
ما في قاعده يعني تلزم ان
طلب المعقب بس في بعض الحالات انه لا يجوز ذكر حالات معينه سابقا لنرجع ذكر بعض الحالات حتى بالأجنبي هو ذكر بعض الحالات ذكر المنادى والنعت شبه الظرف وظرف بمفعول المضاف اسم الفاعل ومرجان مصر الاختيارين ما ذكر فصل الفاعل انه ذكر انه يكون معمول لكن بكلامه السابق ما ذكر شيء عن الفاعل طلب المعقب طلب المعقب حقه
الفاعل
بس هنا يقول يجوز ان يكون مفعولا للمعقب طلب مضاف المصدر الذي هو طلب إيه نعم هذا الان بحث ثاني غير بحث يصير انه حقه هل يعني طلب حق طلب حقه او معقب يعني يعقب حقه هذا بحث ثاني يصير مو انه على هذا الدرس هل يجوز ان نقول طلب المعقب حقه ويصير فاصل بين المضاف والمضاف إليه إلا استثناءات اللي ذكرها بعد هذا ما يكون من باب استثناء ما ذكر شيء عن الفاعل ولا أنه وارد شاهد من العرب بالفاعل خصوص الفاعل أنه يكون فاصل بين المضاف والمضاف إليه تبي تقول وطلب حقه المعقب تأخر الفاعل فرفع المظلوم لكونه نعتا للمعقب على المحل، وإذا أضيف إلى المفعول فهو مجرور لفظا منصوب محلا، فيجوز أيضا في تابعه مراعاة اللفظ والمحل. ومن مراعاة المحل قوله قد كنت داينت بها حسانا مخافة الإفلاس والليانا شوف شوف شو معناتها ليانا والتسويف والليانا، حط الشدة على اللام الأولى. نعم اللامين عندك اللام الثانية عليها الشدة مع الياء، والليانا يعني التسويف. فعندك مخافة الإفلاس، قل يخاف الإفلاس يعني مفعول به الإفلاس، مضاف إليه مجرور، والليانة معطوف على الإفلاس منصوب على محل الإفلاس، فمجرور لفظا لفظا منصوب محل، يعني نقول مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة في محل نصب على أساس أنه المفعول به. ما ذاكر مخافة الإفلاس، من الذي يخاف؟ ما ذاكر الفاعل هو؟ لا المفعول الإفلاس، ما ذاكر الفاعل، من اللي يخاف؟ من الذي يخاف؟ أنا قد كنت داينت فيها حسانة، أنا أخاف الإفلاس، ما ذاكر أنه الفاعل. قد كنت داينت بها حسانة، لا قد لأن المخافة هو اللي يخاف المتكلم، فما ذاكر الفاعل، بس هو المدير يرجع إلى المتكلم. فالليانا معطوف على محل الإفلاس. تقدر نعم تقدر نعم الحال تقدر، اما النظر الى اللفظ او الى المحل الى اصله. اذا
نظرت الى مصابيح اقدر اقول كثيرة،
الى مصابيح كثيرة كثيرة، لان هذا ممنوع من الصرف فصار فتحة مجرورة وعلامة جره الفتحة.
واقدر اقول كثيرة
ما تقدر، يصير نعت ليه مجرور
على اللفظ،
ما عندك شنو اللفظ هو ممنوع من الصرف.
الحركة
لا لازم يكون له محل إعرابي، يكون له محل إعرابي، فيصير من باب المضاف إليه نحافظ على أصله ويكون مضاف إليه. أما إلى مصابيح، مصابيح اسم مجرور بإلى علامة جر الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، فلما تي كثيرة كثيرة غير ممنوعة من الصرف فتخلي على أصلها مجرورة بالكسر، فما تقدر تقول كثيرة لأن هذه عندك حالة إعراب واحدة وما له أصل، هو نفسه فقط حالة واحدة، أما إذا عنده أصل نرجع للأصل. ننتقل للدرس الثاني، إعمال اسم الفاعل، هل اسم الفاعل يعمل أو لا يعمل؟ قلنا نعم يعمل، تقول زيد كاتب درسه، فدرسه مفعول به لكاتب، اسم الفاعل يعمل.
شفنا اعمال نفس ايضا اضافه المصدر الى المفعول به.
مره ثانيه،
اعمال الاسم اضافه المصدر الى المفعول
به. في هذا اعمال اسم الفاعل
ايه؟
انه يكون عامل الان ما ذكر انه
لا كلمه نفس اعمال الاسم، اعمال الجمله
اعمال اعمال اسم الفاعل
المصدر الى الفاعل.
نعم نعم نعم، هل يعمل الاسم او لا يعمل، نقدر نحولها الى فعل يعمل اسم الفاعل، فيصير من باب اضافه المصدر الى الفاعل. كفعله اسم فاعل في العمل ان كان عن مضيه بمعزل، كفعله اسم فاعل في العمل ان كان عن مضيه بمعزل، لا يخلو اسم الفاعل من أن يكون معرفا بأل أو مجردا من أل، معرفا بأل أو مجردا من أل. فإن كان مجردا من عمل عمل فعله من الرفع والنصب إن كان مستقبل من كان مستقبلا أو حالا، فإذا تقدر تستعمل في الحال والاستقبال خليه مجرد من الأل، فتقول هذا ضارب زيدا الآن أو غدا، فهذا مبتدأ ضارب خبر وزيدا مفعول به لضارب. وإنما عمل، لماذا عمل؟ لماذا اسم الفاعل يكون عاملا؟ وإنما عمل لجريانه على الفعل الذي هو بمعنى وهو المضارع، لجريانه على الفعل الذي هو المعنى يعني على الفعل المضارع. ماذا تقصد بجريانه عليه؟ ومعنى جريانه عليه أنه موافق في الحركات والسكنات لموافقة ضارب ليضرب في الحركات، فهو مشبه للفعل الذي هو بمعناه لفظا ومعنى. شنو معنى الجاري على الحركات؟ نأتي إلى يضرب. عندك حركة سكون، حركة حركة، فاعل أو عفوا ضارب، عندك ضاد حركة سكون حركة حركة، فيجري على الفعل المضارع يعني من حيث الحركات بدون النظر إلى أنه ضمة فتحة كسرة، المهم أنه حركة، فحركة وسكون. فيجري على الفعل المضارع يعني يكون موافق له في الحركات والسكنات لموافقة ضارب ليضرب، فهو مشبه للفعل، يشبه الفعل المضارع الذي هو بمعناه لفظا ومعنى من حيث اللفظ، الاشتقاق الحروف موجودة في ضارب مثل ما موجودة في يضرب الضاد والراء والباء، ومن حيث المعنى يضرب وضارب بنفس المعنى، لأن قلت ضارب الآن يضرب معناته الفعل المضارع المادة اللفظ مع الزمن اللي هو زمن المضارع. هذا ممكن يكشر عبارة. فإذن يجري اسم الفاعل على الفعل الذي هو بمعناه وهو الفعل المضارع، لأن ضارب الآن يعني يضرب، فيوافقه في الحركات والسكنات، يضرب حركة سكون حركة حركة، وضارب حركة سكون حركة حركة، فهو أشبه الفعل بالمعنى من حيث اللفظ لأن الاشتقاق نفس الاشتقاق الضاد والراء والباء، ومن حيث المعنى لأن ضارب الآن يعني يضرب. وإن كان بمعنى الماضي لم يعمل لعدم جريانه على الفعل الذي هو بمعناه، فهو مشبه له معنى لا لفظا، ضارب أمس يعني ضربه، لكن ضرب حركة 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 وضارب حركة سكون حركة حركة، فإذا ما يكون شبيه له من حيث اللفظ، نعم من حيث المعنى له نفس المعنى، ضارب أمس يعني ضرب، من حيث اللفظ الحركات نعم يعني ننظر إلى اللفظ، فلا يوجد جريان اسم الفاعل على الفعل الماضي من حيث الحركات والسكون أو الحركات والسكنات. فلا تقول هذا ضارب زيدا أمسي، لأن تستعمل المجرد من أل للحاضر والمستقبل ولا تستعمله مع الماضي، فإذا خطأ أن نقول هذا ضارب زيدا أمس، بل يجب إضافته فتقول هذا ضارب زيد أمس، ويجب الإضافة مثل أنا قاتل زيد، أنا قاتل زيدا، اللي قلنا المثال إذا شخصين ذهب إلى القاضي أحدهما قال أنا قاتل زيد، الثاني قال أنا قاتل زيد، بأن من أضاف قاتل زيد يعني بالماضي فيكون هو القاتل. من يقول أنا قاتل زيدا إما الآن راح يقتل أو بعد قليل أو باكر أو غدا في المستقبل، فإذا لم يقتل الأول يحكم عليه بالإعدام والثاني بالبراءة. لا بالبراءة يعني ما سوى شيء، ما سوى شيء. وأجاز الكسائي إعماله وجعل منه قوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، كلبهم مبتدأ اسم الفاعل باسط خبر المبتدأ، ذراعيه مفعول به، وكلبهم باسط ذراعيه في الماضي. وقال يجوز انه الان موجود، يعني يقول قل كلبهم هذا متى بسط الكلب ذراعيه؟ مو الان ولا المستقبل، في الماضي. فاذا كلبهم باسط ذراعيه بالوسيط في الماضي، واستعملنا انه يجوز التنوين، لذلك قال الكسائي انه يجوز الاعمال، مو فقط انه يجب ان يكون مضافا كما تقولون، بل يجوز الاعمال حتى لما يكون للماضي. فذراعيه منصوب بباسط وهو ماض. هذا رأي الكسائي وهذا دليله. كيف نرد على هذا الدليل؟ نقول وخرجه غيره على أنه حكاية حال ماضية، يعني تنتقل من عبر الزمان الآن تروح في الوقت اللي أصحاب الكهف دخلوا الكهف والكلب كان عند الباب، أنت الآن تتكلم عن كأنك حاضر، كما أن الشخص يقص القصة يقول أنا حاضر الآن قاعد أقص، الآن أرى أن الكلب باسط ذراعيه بالوسيط، فصار هو حكاية حال ماضية، يعني قاعد تتكلم عن الحال الماضية لكن بصيغة المضارع كأنك أنت الآن ضمن الحادثة، فتنتقل عبر الزمان في ذاك الزمان ترى هذا الكلب وتقول بأنه وكلبهم باسط ذراعيه الآن، حتى يصير متناسب مع المعنى. فإذا يرد على رأي الكسائي بأن هذا حكاية حال ماضية، هذا شرح عبارة ممكن يكشر معنى حكاية حال ماضية، بهذا المعنى أنك تنتقل عبر الزمان إلى زمان الحدث ثم تروي ما يحدث من أحداث أثناء الحدث، فراح يصير كلامك عن المضارع عن الحال فتستعمل معه التنوين.
ويقوم الإمام.
نعم، حتى نقول ويقول الإمام عليه السلام حتى تبين كأنك أنت عايش مع الإمام. فتقول أحيانا حتى مع العلماء يقول الشيخ الطوسي، تقول المفروض تقول قال، نقول يقول كأنه الآن عايش معك حتى تبين أنه ما زال عايش، ما زال ويعيش معنا. كذلك يقول الإمام الصادق عليه السلام، يستعملون هذا التعبير. لا مو إذا كان جار ما تحط تنوين على الطاء، لأن التنوين لا يجتمع مع الإضافة. التنوين لا يجتمع مع الإضافة، فراح يكون مفعول به. إذا نبي الإضافة باسط ذراعيه. في سؤال؟ لا أساس القرآن الآن قاعد يروي القصة أثناء وقوع الحدث، لما يعني قاعد يروي لك القصة كأنك أنت الآن مع أصحاب الكهف تمشي معاهم من ما بدأوا القصة إلى نهايتهم لما دخلوا الكهف، لأنك أنت تعاشر تعايش الأحداث. القرآن يروي على أنك عايش الحدث مو من الماضي. أحيانا يستعمل صيغة الماضي في بعض القصص، أحيانا لا ما يستعمل، يستعمل صيغة المضارع. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قاعد يتكلم عن الماضي، أنه أنت بعد ذاك الزمان تتكلم، ومرة لا تنتقر عبر الزمان إلى ذاك الزمان كأنك الآن تروي القصة والحدث يجري معك. موجود كثير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.